الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 51 يقول في جلوسه بين السيدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني، أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن، وقد أعله بعضهم بتفرد كامل بن العلاء. فكامل بن العلاء ثقة، فمن رأى الاحتجاج بالحديث لا ينكر عليه، لكن حديث حذيفة أصح لأنه في مسلم، فجعل يقول بين السيدتين: رب اغفر لي. وهذه الجلسة يدل عليها أيضا حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، وفيه: ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه هنيه ثم سجد ثم رفع رأسه هنيه. وفي حديث أنس عندهما البخاري ومسلم: ويجلس بين السيدتين حتى يقول القائل: قد نسي، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، كما أوضحنا وشرحنا في هذه الوريقات. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته، وفيه: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. الله المستعان، لو أنه بالأمس انتهينا إلى هذه الفقرة كان أحسن، يعني بعد أن شرح ما يقول الإنسان في ركعة واحدة بينا أن جميع الركعات كهذا الحال إلا ما يأتي. تنبيه: يشرع أن يجلس بين السيدتين جلسة إقعاء أحيانا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك ففي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أبو الزبير سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث في النهي عن الإقعاء لكنها ضعيفة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه والذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليته على عقبه بين السيدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنه بقول: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رحمه الله على استحبابه في الجلوس بين السيدتين انتهى. قال: ثم تكون له بعد السيدتين وعند القيام إلى الركوع جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ليس لها ذكر. بعض أهل العلم يرى أن هذه الجلسة ليست بسنة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه وثقل جسمه، وقال بعضهم فعلها للمرض، وبعضهم يرى أنها سنة مطلقة تسمى جلسة الاستراحة ليس لها ذكر. يدل على هذه الجلسة حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ويكون نهوضه من الجلسة معتمدا على يديه. حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند البخاري: جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وأما العجن فجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة. خرجه الطبراني في الأوسط، وفي سنده الهيثم بن عمران مجهول الحال. يعني العجن أنك تضم يديك هكذا وتستند عليهما للقيام، وغير العجن أن تضع يديك هكذا ثم تقوم عليهما. والتشهد الأوسط يكون بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية والرباعية وصيغته: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومما يدل على هذا الجلوس حديث عبد الله بن بحينة عند البخاري ومسلم، يعني على جلسة التشهد الأوسط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وتكبر هو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ويستحب له أن يضيف إلى التشهد في هذه الجلسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لما جاء في حديث عائشة عند مسلم فيذكر الله فيحمده ويدعوه، فإذا قام في التشهد الأوسط ناسيا فإنه لا يعود إليه وإنما يسجد سجدتين قبل السلام، يكبر مع كل سجدة ثم يسلم ولا يتشهد. تقدم معنا أن التشهد من رواية أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ضعيف، هي زيادة منكرة. فإذا كان في آخر صلاته تشهد التشهد الأخير، وأصح صيغة هي صيغة ابن مسعود رضي الله عنه وقد تقدمت، ثم بعده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خرجه مسلم عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه وجاء عن غيره. ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء، حديث ابن مسعود السابق جاء اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. بعضهم استشكل هذا الحديث يقولون كيف يصلي على محمد كما يصلي على إبراهيم ومحمد أفضل من إبراهيم؟ قيل صلى على نفسه مرتين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فدخل هو في آل إبراهيم. ويقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر الحديث. وهل هذا على الوجوب أم الاستحباب؟ جماهير العلماء على أنه على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وذهب بعضهم إلى أنه واجب، فإن طاووس بن كيسان كان إذا صلى ولده ولم يأتي بهذا الدعاء يأمره أن يعيد الصلاة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندهما نحوه البخاري ومسلم، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأما طريقة الجلوس في التشهد فيجلس في التشهد الأوسط كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري إنما السنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى. وأما طريقة الجلوس في التشهد فيجلس في التشهد الأوسط كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري إنما السنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وفي حديث مالك بن الحويرث وقد تقدم فيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذا ما يسمى بالتورك، ولا يكون إلا في ثلاثية أو رباعية، أما الثنائية فليس فيها تورك، مع أن الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن التورك يكون في كل تشهد أخير سواء كان ذلك في الثنائية أو في الثلاثية أو في الرباعية، حتى في النافلة أي تشهد أخير عنده فيه تورك. وذهب الجمهور إلى أن التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدان. ففي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى على فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه، وفي لفظ له وكان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى بأسطها عليها، وفي لفظ وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام أي السبابة إشارة بدون تحريك، ويشار بإصبع واحدة وهي سبابة اليد اليمنى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يدعو بإصبعيه جميعا فنهاه وقال بإحداهما اليمنى. والإشارة بالإصبع في الصلاة في التشهد سنة لما أخرجه ابن ماجه. وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد. قال الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح هذا الحديث يدل على الإشارة بالأصبع. وأما التحريك فقد تفرد به زائد بن قدامة وقد خالف 14 راويا ثم ذكرهم رحمه الله. يعني التحريك شاذ لا يثبت وهو التحريك هكذا، وبعضهم يرى أنها تحرك هكذا. ثم بعد ذلك اشرع في السلام وصيغته السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. في حديث سعد رضي الله عنه عند مسلم كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره ولا يسلم حتى يسلم الإمام. لحديث عتبان عند البخاري صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم قلنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وفي لفظ قلنا السلام عليكم السلام عليكم. ومن السنة أن يلتفت حتى يرى بياض خده لما تقدم حتى يرى بياض خده لما تقدم. هذا وصف مختصر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سوق الدليل على كل فعل وقول. وبقيت أذكار كثيرة تركناها خشية الإطالة، فمن أرادها رجع إلى مظانها كتاب الصلاة من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن صفة صلاة الألباني وصفة صلاة من زاد المعاد. الحمد لله رب العالمين. قال قصر الصلاة في السفر. والقصر في السفر ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففي حديث عائشة في الصحيحين فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي حديث أنس الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 يصلي ركعتين. وابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى وغيرها كان يصلي ركعتين. وأبو بكر كذلك وعمر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عثمان أخرجه مسلم. وفي أحمد والنسائي بن ماجه وهو عند غيرهم عن عمر قال رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان صلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي بسند صحيح كما قال الألباني رحمه الله في حاشيته على سبل السلام عن أمية بن عبد الله بن أسيد قال لابن عمر كيف تكسر الصلاة وإنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة إلى قولين. فذهب جمهور العلماء إلى جواز القصر واستحبابه، فذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب القصر وهو الراجح. رد ابن عمر رضي الله عنه على رجل يعرف الحكم في المسألة، وإنما لعله أراد الجدل فرد عليه لأن الواجب علينا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تنبيه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم أخرجه الدارقطني والبيهقي وهو حديث ضعيف قد ضعفه جمع من أهل العلم وفيه نكارة يخالف ما في الصحيحين. والذي أظهر لي والله أعلم وجوب القصر لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل وصلوا كما رأيتم من يصلي أخرجه البخاري. ويقول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولأنه فرض من الله عز وجل كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما قول من قال بأنها لم تشهد زمان الفرض فهذا قول ضعيف لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع، ولأن مرسل الصحابي حجة إلى غير ذلك من الأجوبة. لو رد التطويل من صلى من الصحابة تماما غير قصر فهو كما قال عوه في شأن عائشة رضي الله عنها تأولت كما تأول عثمان. ويقصر المسافر إذا كان غير مترددين إلى 19 يوما لما صح عن ابن عباس عند البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. الجمهور على أنه يقصر 4 أيام. وأما المتردد فإنه يقصر مدة بقائه. قال ابن القيم في زاد المعاد أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. قال ابن المنذر في شرائفه: أجمع أهل العلم أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون انتهى. والذي يظهر لي والله أعلم أن من نزل منزلا ولم يعزم الإقامة له أن يقصر 19 يوما على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر بتبوك، فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا. وهذا القول اختاره شيخنا يحيى حفظه الله في كتاب ضياء السالكين في أحكام المسافرين، ثم رجع عنه الآن مع يذهب إلى قول الجمهور. هذا في غير المتردد، أما المتردد فعلى ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى. المتردد الذي يقول أسافر اليوم أسافر غد هذا يقصر ولو مرت عليه سنون. وأما مسافة القصر فهي من المسائل التي كما قال الشوكاني رحمه الله تبلدت عندها أذهان الفقهاء، فذلك لما قاله الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولم يأتي في الكتاب أو السنة أو حتى أثر الصحابة رضي الله عليهم دليل صحيح على تحديد مسافة السفر، وكل ما جاء أنه قصر على مسافة 3 فراسخ أو حين خرج من المدينة فإن هذا لا إشكال فيه، فالمسافر يشرع في القصر بعد مجاوزة بيوت البلد. وقد بوب البخاري في صحيحه باب يقصر إذا خرج من موضعه، استدل بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبين الحليفة 2 ركعتين. الجمهور لا سيما منهم المتأخرون يحددونه ب80 كيلومتر، لأن المتقدمين يحددون مسافة القصر بمرحلتين، والمرحلة مسيرة يومين. وقد وجد بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر أن ابن عمر قال: القصر من مكة إلى جدة، وهذا مسافة قريبة من هذا إلى قريب 80 إلى 90 إلى 100 كيلو. وكذلك قال ابن عباس: القصر من مكة إلى الطائف، وهذا قريب وهو مسيرة مرحلتين. فمن قال بهذا القول وحدد القصر بنحو 80 كيلومتر كما هو فتوى اللجنة الدائمة الآن لا ينكر عليه لهذين الأثرين. وبوب على المسافة باب في كم يقصر الصلاة. الحافظ في الفتح يريد ببيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها صاغ له القصر ولا يسوغ له أقل منها، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، فحكى ابن المنذر فيها أكثر من 20 قولا. والظاهر والله أعلم أن هذه المسألة عائدة إلى العرف، فالمسألة التي تعتبر في العرف سفرا فالمسافة التي تعتبر في العرف سفرا يقصر فيها، وهذا الذي رجحه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله وهو ترجيح الشوكاني، وقبل ذلك ابن القيم وشيخه. قال: كما في الاختيارات الفقهية ويجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر، ولا يتقرر بمدة، ومذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني انتهى. والكلام على هذه المسألة يطول، وليس هذا موطن بسطها، ولكن هذه إشارات يستفيدها من أراد الله له ذلك، ومن أراد المطولات رجع إلى مظانها والله أعلم. نكتفي بهذا إن شاء الله.